أي مكان قريب للطالبات ويكون كده، ده مش عارف يعني ممكن تكون
قريبة
بس الطلبة والطالبات كده يجربوا شوية، الطالبات يجربوا شوية. أيوة بس
ممكن يبقى
الناحيه دي كده. لا يعني في اي مكان انت، بس انا عاوز البنات يسمعوا لان هم المحاضره اللي فاتت ما سمعوش وقالوا لي ما سمعوش.
تعالوا يا اولادي كده افسحوا مكان العمود ده يا اولادي،
بس خلاص
صفين ثلاثه، صفين ثلاثه جنب العمود يا شباب. ارجع كده يا
محمد،
ارجع كده افسحوا في المجالس يفسح الله لكم، ارجعوا
يلا خلاص كده كويس.
على كده عشان كده البنات صفين دول البنات
اظن كده ما تسمعوا واضح واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت بقول لكم دايما النور اللي في عيني ده مش عايز الله يطعم. انا قلت لكم النور ده ما بشوفش انا منه ولا بعرف اشتغل منه، يبقى حتى هنا يا بلاش خالص. المره اللي فاتت قلت لكم انا النور ده ما بعرفش اشتغل فيه، لا بشوف ولا بسمع. اللي كان معايا المحاضرة اللي فاتت اللي كان هنا مسؤول المحاضرة اللي فاتت، أنا قلت له الكلام ده وحاول النور ده، ومش كل محاضرة هتكلم الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا بدأنا القراءة في كتاب أسرار البلاغة الذي هو الكتاب الأول الذي ألفه عبد القاهر قبل تأليف دلائل الإعجاز، وبينت ذلك وبينت الدليل القاطع على أن هذا الكتاب ألف أولا، وتكلمت كلاما مختصرا جدا في موضوع المقدمة، وحكيت الشيخ محمد عبده أنه هو الذي فتح الباب النيل من لا ما فيش ماء ميت عشان فينا جلسات، فينا جلسات باب الهجوم على فكر، وتكلمت في ذلك وبدأت أقرأ كلام عبد القادر، وانتهينا إلى نقطتين. النقطة الأولى هو بيانه أو كلامه عن الكلام، كلامه عن الكلام الذي هو البيان، وأنه هو الذي حفظ العلوم، وأنه هو الذي أبان عن مكنون العقول والقلوب إلى آخر ما قلناه. وقلنا إن له إشارة إلى مثل صلى أنا قلت لك المرة اللي فاتت القادمة بشكل ما
نسى حتى يمين شان وحتى تنسى شوية.
لا شكرا سيدي الله
كده مدايا حضرتك.
أنا ممكن بس المطلق هو عشان
بس لا أنت ممكن أبص على حضرتك،
لا بس النور بس أصلا أنت عناية ضعيفة.
أنا جايب لنا محضر لك كالكة. لا ممكن بس المولان أنا بعرف
إيه حضرتك.
أنا إسمي
حضرتك
ارفع ما نعرف الزرطة بتاعت المشاهد.
شوف يا سيد الله حضرتك
ممكن ترجع انت في مثل مولانا
البحر. طب خلاص هو كذلك ارجع انا كمان حتى عشان اوسع لهم اكتر. بسم الله.
لا 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 انت حضرتك ارجع البحرك انت في مثل البحرك.
لا انا عاوز الكرسي يرجع لورا شويه كمان.
انت عاوز ترجع؟
ايوه عشان خاطر ايه عشان خاطر نوسع اكتر. نوسع كمان عشان يكون فيه واسع لهم اكتر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
دي بس طول اجيب لك حضرتك بس الثاني.
لا ده كده كويس الحمد لله
رب العالمين. ده انت كنت تعب على اخر الدرس.
انا شكرا.
ايوه
بسم الله الرحمن. شكرا جزيلا رب عنك يا سيدي، تقبل الله منا ومنك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتكلم عن قيمه البيان في حفظ العلوم، في حفظ الأفكار، في تبادل الأفكار، في تفاهم الناس، تخاطب الناس إلى آخره. ذكرت أنه أشار إشارة جليلة في جملة مختصرة التي ذكر فيها أن البيان ليس رسولا يحمل أفكار المتكلم إلى السامع فحسب، وإن ليس رسولا يحمل الأفكار فحسب، وده مهم جدا، ليس إيه، وإنما هو منتج للأفكار، منتج للأفكار، وأنه لولاه، لولا هذا اللسان الذي يبين عن ضميري لماتت الخواطر ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد. وهذه كلمة مذهلة جدا جدا، لأنها تبين العلاقة الحميمية بين اللغة والفكر الإنساني، وأن اللغة ليست هي وعاء يحمل الفكر الإنساني فحسب، وإنما هي مثير، يثير الفكر، مثير يثير الفكر ويستنبط الفكر إلى آخره. شوف يا بنات، لكم زمين هناك بعيد، حتقول لي ربك نام، إذا كنت تقدر تيجي عندكم، إذا كنت تريد أن تحضر عندكم، عشان قلتوا هناك ما سمعتوش. أيوة، تقربوا شوي عشان تسمعوا يا بنات، تقربوا عشان تسمعوا. طيب، لما يعني بسيط، مش كلهم يعني، أصل البنات مش هيزيدوا، هم دول بس مش هيزيدوا. طيب يلا يلا، مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا لما قرأتها وتدبرتها أذهلتني أن الله، وبعدين وجدت لها متسع جدا في الفكر، لأن الله خلق الإنسان علمه البيان، ومن أجل أنه علمه البيان كان هو المخلوق المكلف الوحيد من بين المخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن البيان صنع منه قدرة على الاختيار إلى آخره. أتكلم تقياس، وأنا كلف بشيء في غاية الأهمية وأحب أن أعلمه لطلاب العلم، وهو أفهم الفكرة ثم أفهم الفكرة التي تليها، ثم أقف للربط ومعرفة العلاقة بين الفكرتين. هذه الوقفة الثالثة في غاية الأهمية، لأنها تضع عيني على طريق التفكير المؤلف وعلى ترتيب أفكاره. معرفة الأفكار وحدها شيء جليل جدا، ومعرفة بناء بعضها على بعض شيء أجل. احنا ربينا على الأولى ولم نرب على الثانية، احنا ربينا على أن نفهم الأفكار ولم نرب على الرؤية الثانية أو النظرة الثانية التي أتعرف بها على كيف ترتبت هذه الفكرة على هذه الفكرة. لأن هذا لما فطنت إليه كان بيوريني أن الكاتب بدأ يكتب وقضايا حاضرة، لأنه جاء بالثانية بعد الأولى، وكانت الأولى مهيئة للثانية، وكانت الثانية مهيئة للثالثة، وهكذا تسلسل. هذا لم يكتب خواطر منفصل بعضها عن بعض، لم يكتب إيه، وإنما كان يكتب أول كلامه وفي، أما لو واحد كمل الجملة، يكتب أول كلامه وفي ذهنه، أيوة، وفي ذهنه آخره. يكتب أول كلامه، وده شيء مفيد لأهلي، ما بدأش الكتاب إلا والكتاب حاضر في ذهنه، ما أمسكش بالقلم إلا والمادة العلمية حاضرة في ذهني. المهم دي أشياء بتشغلني أنا عن الخط الأساسي الذي أريد أن أتكلم فيه، لأن ده تفريع على الذي أريد أن أقوله، وأنا بأخطئ كثيرا جدا حين أتكلم عن التفريع على التفريع الذي هو فرع من الذي أريد أن أقوله قبل أن أقول ما أريد أن أقوله. فلو أننا قلت الفكرة أولا ثم تفريعها هتكون أفضل. شوف، احنا قلنا البيان هو الذي ينقل العلوم والمعارف إلى آخره. الخطوة التي تلت هذه وأنا قلتها في المحاضرة التي مضت هي ما هي الصفات التي بها يعلو كلام على كلام، ما هي الأسس أو الصفات التي بها يفضل كلام كلاما. عبد القادر لم يتحلق ولم يتفلسف ولم يبعد، وإنما قال ببساطة شديدة جدا وظيفة الكلام الإبانة. ها ها، شفت تلقائية المعرفة عند العباقرة؟ شفت ايه؟ انت تفهمين كلامي؟ طيب، شفت تلقائية المعرفة عند العباقرة؟ لم يتحزلق، وإنما قال وظيفة الكلام هي يبقى أفضل الكلام ما كان أكثر إبانة. بس ببساطة شديدة جدا وبعفوية شديدة جدا، ودي عفوية العبقرية. يعني دائما النبوغ الفكري والعلمي بيجعل المعارف بين اصبعين من اصابع الاستاذ المؤلف الكاتب، فيعرضها عرض عفو تلقائي بسيط جدا جدا. وانا اعجبني هذا، وانا قلت في المحاضره التي مضت ان مهمه الكلام الابانه عن المعاني الابانه دي المطلقه، الإبانة عن العلوم، الإبانة عن المعارف، الإبانة عن الحكم، الإبانة عن المشاعر، الإبانة عن الوجدانيات، الإبانة عن العواطف، الإبانة عن الغرائز، الإبانة عن الخير الذي في النفس، الإبانة عن الشر الذي في النفس. الإبانة دي كلمة متسعة اتساع لا حدود لها. الإبانة الشيء الذي تكون المقصود بالإبانة ده لا حدود لها، الغرائز والأهواء والشهوات والحكم والفضائل والرذائل والخير والشر والكذب والغش والخداع، كل هذه معاني الكلام يبين عنها. الكلام ايه؟ صحيح، هو فيه كلام، يعني فيه كلام مغبون، الكلام الذي تحت لسان المنافق، تحت لسان الغادر، تحت لسان الكذاب، كلام مغبون، لأنه يبين عن 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 يبين عن خسائس المعاني التي في النفوس. وصحيح الكلام الذي تحت ألسنة الكرام، أهل الوفاء وأهل النبل وأهل الطهارة وأهل العدل وأهل البر، كلام عالي إلى آخر، دي قضية تانية. إنما المهم إيه؟ أنا يهمني جدا جدا إنك تستنطق الكلام. وأنا قلت في المحاضرة التي مضت وسأكرر هذا كثيرا جدا جدا، إنك إذا استنطقت الكلام نطق. إنك إيه؟ نطق، نطق بما لا تسمعه، بما لم تسمعه أذنك منه أول مرة. أنا قلت إن هو الإبانة، وبعدين قلت الإبانة عن الأهواء والإبانة عن الشهوات إلى آخره، وبعدين تجرني لحاجة تانية خالص بعيد عن كلام عبد القاهر، ولكن البوصلة بتاعت كلام عبد القاهر، العلامة المرورية اللي في كلام عبد القاهر أشارت إليها، وهو أن الكلام يبين عن خسائس النفوس وعن فضائل النفوس، أن الكلام منه إيه؟ ما يبين عنه خسائس وخسائس النفوس وفضائل النفوس إلى آخره، وأن الكلام كلامان، كلام محمود وكلام مذموم، وأن هذه اللغة التي تحت ألسنة الله الذين لم ترضعهم كرائم الأمهات، وأن هذا الكلام لدى الذين لأن الكريمة لا تلد إلا كريما. إذا رأيت منافق كذاب غشاش غادر أعرف أن هناك غميزة، أعرف أن هناك غميزة، لأن الثدي الحر لا يرضع إلا أحرار بجعل. أنا قلت زي العبارة الأخيرة، لا أحرار. فإذا رأيت منافق كذاب خساس طبال زمار كلب ابن كلب، لازم تعرف أن في شيء ثاني، لازم تعرف أن الثدي مش طاهر، وده قاعدة. المهم طيب، شفت الخطوات ماشية ازاي واستنطاق الكلام ماشي ازاي؟ أمرين، أحسنت القراءة تبقى هتحسن الفهم، وإذا أحسنت الفهم أحسنت الاستخراج. والاستخراج اللي أنا بقول فيه إنك إذا أنطقت الكلام نطق، استخراج هو الاستنباط، يعني كلمة أنا إذا أنطقت الكلام نطق دي كلمة 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 أنا بقولها كده بس، يعني كلمة حلوة عشان تنسمع، إنما هي كلمة معروفة قديما جدا. الاستنباط هو استنطاق للكلام المكتوب، الاستنباط إن الحديث ده أخذ منه كذا وأخذ منه كذا وأخذ الفقهاء منه كذا، وهذه الآية أخذ الفقهاء منها كذا واستدلوا بها على كذا، ده كل الاستنباط، أهو ده انطاق للكلام، أهو ده إيه؟ ولذلك أنا لا أرى أحدا حلل معاني اللغة تحليلا رائعا نافذا كتحليل الفقهاء. ليه؟ لأن الفقه بيأخذ منها حكم، يدخل الجنة يدخل النار، فلابد أن يتحرى غاية الدقة في أخذ هذا الحكم. حسيب عاوز أخطو خطوة إلى الأمام، ده كله تعقيبا على درس الأمس. الخطوة الثانية اللي حابدأ بها النهاردة وتقريبا هي لغزارتها وسخائها وثرائها، كل ما اقتربت منها دفعتني إلى الوراء، كلما إلى الوراء لأنها سخية جدا. أنا قلت أن فضل الكلام على الكلام ليس له سر إلا الإعزام. استحضر دي مهمة جدا، فضل الكلام على الكلام ليس له سبب إلا، فما كان أبين فالأخر. ولذلك ربنا سمى القرآن لسان عربي مبين، مبين مبين يعني حسن الإبانة عن المعاني، مبين، وده موضوع تاني، ولسان عربي مبين، وده موضوع لو ناخد فيه محاضرة كاملة، كيف كان اللسان العربي مبينا وكيف كان القرآن مبينا، وكيف مدح الله العربية بأن اللسان العربي بأنه مبين. تفهم كلام ولا ليس؟ هذا عصبية لهذا اللسان العربي، ولا وكيف موضوع تاني لو فتحته مش هتكلم في موضوع عصرية الكلام. ليه بقيت انا بقول كده؟ ليه؟ لان انا اتهشني وانا في سنكم كده، انا دايما كنت اقرا وافكر وتفكير خايب، انما زي بعض تفكير خايب الى ان يكون تفكير غير خايب. تفهم كلامي؟ فكان مثلا في سورة إبراهيم ما أرسل الله وما وقل النبي أرسل الله، الآية بتقول إيه؟ من رسول إلا الله يفتح عليه، وما أرسلنا من رسول إلا. طب لما أنت أرسلت محمد للناس كفة إزاي بلسان قوم؟ تفهم كلامي؟ هو محمد استثناء؟ لما أنت أرسلت محمد إزاي بلسان عظيم وزمت الخطية ذهني إلى أن فتح أفاقها الرفعي رحمه الله. فهم كلامي؟ فتح أفاقها لما قال لي أن العربية المبينة هي أنا قلت لك كذا المحضرة التي مضت هي أقرب لغات البشر إلى الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها. ها ايوه ها ثاني اقرا ثاني قولوا العباره ان ليه ان هي اقرب اللغات التي اطر لان الله علمه البيان مش علمه الف باء تاء ولا كتب زيد ولا قام عمرو انما وضع فيه سليقه يبين بها والى اخره والى اخره هذه السليقة التي غرسها الله في النفوس هي أقرب إلى الفطرة هي أقرب العربية أقرب إليها من غيرها من اللغات واستشهد الرفع بما لا يرد استشهد الرفع بما إيه؟
بما لا يرد
قال إن الفتوحات الإسلامية الدخول في دين الله واكبه الدخول في هذا اللسان العربي الشريف ما من قوم دخلوا في دين الله إلا ودخلوا في هذا اللسان وهناك قوم لم يدخلوا في الدين ودخلوا في العربية وهناك إيه؟ الدين لم يغلبهم على عقائدهم ولكن العربية غلبتهم على ألسنتهم الدين إيه وإنما إيه وأنا لما قرأت الشعر أندلسي لواحد قوطي نصراني لم يدخل في دين الله ووجدت يتذوق البيان العربي بطريقة مذهلة أدركت هذا الكلام ما هي القضية تعيش في ذهنك تعيش في ذهنك وتقرأ شمال ويمين وتقرأ هنا وتقوم باحث لازم تكون متفرغ للبحث باحث لازم تكون متفرغ للبحث إلى آخر بردك الخطوة اللي عاوز جاي من أنا البيت عشان أتكلم فيها مش عارف لم أصل إليه أنا بس إيه لما قلت إن أساس التفاضل هو التفاوت في الإبانة يعني التعبير الصح أساس التفاضل هو
التفاوت
في الإبانة تفهم كلامي ها ودي خلتنا لسان عربي مبين وتكلمنا فيها وقلت قضية تانية خالص بردك ايه تاني في لسان عربي مبين انا قلت على حاجات الرافع دي
نعم
ابن خلدون في الزمن الاول بيقول يا خلق الله القرآن كلام الله معجز والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله فلماذا لم تكن كتب الله قبل القرآن معجزة إذا كان القرآن معجز لأنه كلام الله ثم التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله
كم كلام؟
ابن خلدون بيقول إيه؟ أسمعها منه
يقول إن التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله كلام الله والقرآن معجز عظيم جدا
يجيب عن هذا بأن اللغات التي نزلت بها هذه الكتب لم تكن قد تهيأت لأن يقال بها كلام معجز لأن العربية تهيأت في تاريخ قديم عريق وإلى آخره فده بس يعني عشان خاطر جمع حكاية الإبانة إذن انتهى الشيخ إلى أن التفاضل راجع إلى التفاضل في الإبانة ثم سأل سؤالا أشهد وأنا في بيت الله وفي مجلس علم أن هذه الخطوة التي خطاها عبد القادر بعد هذه الكلمة هي التي فتحت له باب العلم في البابين من كلام طبعا الكلمة التي يلقى قائلها 70 خريفا في النار هي الكلمة التي أو منها مش كلمة النصابين والسياسيين الفجرة لا ده كلمة العالم الذي لم يدرسها يعني الكلمة التي لم يحررها لأنها تقذف في قلوب الطلاب أشهد أنها إيه أن هذه المحطة التي سأنتقل إليها في الكتابين في الكتابين اقرا لي يا ولد يا ياسين اقرا لي يا شيخ ياسين يا فضلت الشيخ ياسين نمرة 2 في صفحة 4 ما هو فين الولد بشير ولا ملياك؟ طيب يلا ها.
ومن البين الجلي
وفين أحمد تاع النحل؟ طيب يلا ها.
ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة.
هذه الفضيلة اللي هي إيه؟
الإبانة.
الإبانة نصت عليه نصت عليه والله. أنت طالب فين؟ أحسنت والله كويس كويس نصوت دفاع وخلاء. يلا.
ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرد اللفظ. كيف؟ والألفاظ لا تفيد حتى
أن قلت كلمة حيسألنا عليها ربنا. قلت إن السطور ديت ها ها فتحت إيه باب العلم في الكتابين وباب علم البلاغة اللي إحنا بنتكلم فيه الآن. قبل ما تسمعوها أنتم من فن عبد الحي حقرفكم شوي. اتفقنا على أن الأساس هو التفاضل في الإبانة. طيب كيف تكون الإبانة؟ استنى على شوي. كيف ايه كيف تكون الإبانة؟ هل الإبانة هل الإبانة بمحض الألفاظ؟ هل الإبانة بذكر ألفاظ من اللغة يأتي بعضها في إثر بعض كيفما اتفق؟ أن ما هو ما أو ما هي حقيقة الإبانة؟ ما هي ما هي؟ أنا كيف أبين؟ أنا أبين باللغة بألفاظ اللغة كلمة. أنا أبين باللغة دي كلمة عامة ليست دقيقة. أنا في الحقيقة أبين بوضع علاقات وروابط بين ألفاظ اللغة في هذه العلاقات وفي هذه الروابط المعنى الذي أريد أن أن أن, أن أنقله إليك. زي شوف التفكير شوف التفكير ها ها. ما هي الإبانة؟ هل الإبانة بألفاظ اللغة؟ لا 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 لا. وحيبين الآن بطريقة عملية أنها ليست بألفاظ اللغة. أما بماذا؟ بالروابط والعلاقات. أنا الآن أتكلم وأنت تسمعني. لغتي ما هي لغتي التي أتكلم بها؟ وأنا كيف حتى العفوية العبقرية بتاعت هؤلاء الشيوخ الأجلاء إنها كانت بتقول ترجع لنفسك حتجد العلم هناك. بمعنى أعود إلى نفسك وأنت تتكلم حتى ولو كنت بتقول ريال يا فلس تتكلم أي كلام. شوف أنت بتعمل إيه، شوف أنت صنعت إيه، وإيه اللي أنت عملته، واللي أنت عملته ده هو اللي عمله الشاعر وهو اللي عمله الكاتب مع الاختلاف. واحد يقول ريال يا فلس، واحد بيقول كيف أنت من زخرة حبيبي ومنزلي. إنما القصة والقضية واحدة، ربط الكلمات بعضها ببعض. ومن ولذلك بتجد من كلام الفقهاء العلماء الأجلاء اللي غيب عن الجيل كلمات عجيبة جدا، مثل كلمة الإسناد مناط الفائدة. مناط يعني أصل الفائدة، الإسناد يعني اللي بيفيد المعنى ليس هو اللفظ وإنما إسناده، ولو لم يوجد اللفظ لما وجد كلام. اللفظ مهم جدا ولكنه ليس هو الذي ينتهي إليه الأمر وليس هو المقصد. لما أقول لك جاء زيد أو ذهب زيد، أنت لا تفهم مرادي من ذهب ولا من زيد، وإنما تفهم مرادي من إسناد الذهاب إلى زيد. إسناد الإبانة، الإبانة الإبانة اللي هي العلاقات والروابط، اللي هو الإسناد اللي هو مناط الفائدة. لما قال العلماء الأجلاء الذين صدقوا فألهمهم الله العلم الصحيح، الإسناد وإيه؟ ايوه خلاص انا اديت فكره الان، اديت فكره الان ان الابانه التي هي الاصل في جوده وتفاضل الكلام على كلام دي لا كيف كانت الابانه. انت في غنى عن ان اشرح لك الابانه لانك انت عندك السليقه اللي تشرح لك الابانه. شوف انت بتعمل ايه حين تريد ان مش هتتكلم في العلم ولا في الشعر، حين تريد ان تتكلم مع الناس في الشوارع وفي قضايا الحوائش انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتجيب الفاظ وبتضبط بعضها ببعض وبتودع غرضك في هذه المعاقد، وتودع غرضك في هذه المعاقد. وهو بقول لك انا عفوية العلم، العلم مش صعب، احنا اللي صعبناه والى اخره. عظيم جدا. اقرا لي بقى يا 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 ياسين. هو من البين في ذلك،
ومن البين الجلي ان التباين في هذه الفضيله والتباعد عنها الى ما ينافيها من الرذيله ليس بمجرد اللفظ. كيف والالفاظ لا تفيد حتى
تؤلف ضبطا. ليس بمجرد اللفظ، مش قال ليس باللفظ، ها؟ لم يقل ليس باللفظ، لأن في غيبة اللفظ يبقى غاب كل شيء، في غيبة إيه؟ وإنما قال مجرد، مش هو لوحده، الألفاظ وحدها لا تصنع كلامه، إنما الروابط، والروابط دي صنعت العقل الإنساني. الروابط الإنسان الذي لأننا بأصنع روابط على مقدار نقل الأفكار التي أريد أن أنقلها إلى الناس، والشاعر بيصنع الروابط على مقدار الشعر الذي يقوله للناس، والقضية واحدة زي أنا ما قلت كلام الباعة في الأسواق زي كلام الشعراء في الأصل، واحد، إنما ده روابط معينة وعلاقات معينة ومعاني معينة وخواطر معينة، وده كلام آخر. إنما في النهاية كلام العامة في الأسواق وكلام الشعراء أصله ليس بمجرد اللفظ، وإنما بروابط وعلاقات. واضح الكلام؟ طب اقرأ هنا.
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف.
لأن هنا إرهاص. انتوا عارفين ارهاصات اللي جوه، ها؟ كان في ارهاصات للنبي قبل المبعث، يعني انه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، وانه صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر، وانه لم يعبث العبث الذي كان يعبثه قومه. في ارهاصات، انا الارهاصات دي في كتب العلم كثيره جدا. ايه معناها؟ معناها ان انا بقى لاقي اناء غامضه إلى قضية ستناقش بعد ذلك وتشرح وتفصل. عيد لي ثانية يا سيدي. نعم.
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف.
شوف يا ولد، إذا أنت قلت هذه هي الحروف الأولى لموضوع النظر.
قضية الأم.
ها؟ الحروف ليه؟ لموضوع النظم، يبقى انت كلامك صادق جدا جدا. والكلام ده ما فيش كلام عن النظم مطلقا، الكتاب ده ما فيش كلام عن النظم مطلقا، النظم هناك في الدلاله، انما القضيه بذهنه من زي ما شرحت قبل ذلك العالم الذي يستحق ان يسمى عالم. استكنت الحياه تصنعك، يعني انت في مجتمع واعي مثقف لا يسميك عالما إلا إذا كنت عالما هتحاول تبقى عالم، إنما إذا كنت في مجتمع نصابين ويسميك عالما إذا كنت منافقا أو إذا كنت كذابا، وسمي زي ما أنت عاوز، الأسماء زي ما أنت عاوز، واللي اعترض انضرب من جزمة براس. هذا اللطف إمام، خلاص هذا اللطف إمام. تفهم كلام ولا لا؟ واللي ما يقولش كده يبقى قضية تانية خالص. المجتمعات اللي تصنع دجاج، مجتمعات الدجالين بتصنع دجاجلة عباقرة في الدجل، مجتمعات راقية تصنع العلماء. فكان هؤلاء من هذه الطبقة اللي هي ايه؟ اللي هي اكتر قضية عنده. انا قلت ان اسرار البلاغة من الكتب اقدم بكثير من كتاب دلائل الاعجاز. والقضية في اسرار قضية دلائل الاعجاز في الصفحة 54 من اسرار البلاغة. انا قلت ايه ثاني؟ كتاب اسرار البلاغة مكتوب اقدم بكثير. وقضية أسرار دلائل الإعجاز في الصفحة بادرت على طول بعد حمد الله والثناء عليه. بادرت على طول. وده الناس اللي يؤخذ عنهم العلم والأساس المعرفة. لأنك أنت لما تقرأ خريطة التفسير في علم المسلمين هتجد أن الزمخشري أحدث طفرة في علم التفسير، لا شك في هذا. أحدث إيه؟ فعلا. ولو لم يوجد عبد القاهر لما وجد الزمخشري، لأن عبد القاهر كل الذي لأن الزمخشري كل الذي كان منه هو أنه هضم وتمثل وهكذا، فأدخل علم في باب آخر، فنقل علم من باب البلاغة إلى باب التفسير، فأصنع هذا التغير الكبير وأصنع هذا الأثر الواضح وأصنع هذا التطور وعمل شيء جليل وهكذا. تقدر تفهم العلوم إزاي وإزاي حدثت وإزاي كان لله رجال صبروا. ونرجو من الله أن لم ينقطع عن هذه الأمة، اللهم أمين. وظن أنهم لن ينقطعوا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين وإلى آخره. نعم.
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف
آخر. النظم ما هو؟ توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلم. والأغراض التي يقصد إليها المتكلم هي الضرب الخاص من التالي. والأغراض إيه؟ هي إيه؟ كلامه خلاص. الكلام واضح جدا جدا. ولذلك أنا بعتقد أن اللي يحكم هذا الكتاب هيلاقي فيه جذور لأفكار كثيرة في الدلائل التسعة. هيلاقي فيه إيجاز وإبهام وضح وبين وشرح وفصل في الدلائل. وده من أمتع ما تقرأه، أمتع ما تقرأه، تقرأ الفكرة عند العالم وهي 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 نبتة صغيرة، ثم عاشت زمانا في قلبه وهي نبتة، ثم تفجرت بعدين في كتاب آخر. أنت بتشوف نمو المعرفة في نفوس أهلها. بتشوف إيه؟ نمو المعرفة في نفوس أهلها. وده شيء ممتع لوحده، شيء ممتع لوحده. يلا فمثلا هنا الصفحة دي بتوريني أنا الصورة الصورة المختصرة لموضوع النص، لموضوع النظم، لأن عبد القاهر عبر عن نظم تعبير في غاية الدقة وفي غاية اللقانة. وأنا من الذين يؤمنون بأن علم هذه الأمة ذي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ذي رجال إيه؟ ما عاهدوا الله، فألهمهم الله فيه صوابا كثيرا. ومن الصواب الذي ألهمه الله تعريفه بالنظم، كلمة توخي معاني النحو على وفق الأغراض. كلمة دي أنا قرأتها مليون مرة، وكلما قرأتها وجدت تحت كلمة توخي صنعة الشاعر في شعره. تحت إيه؟ صح. لأن الشاعر ما فعل شيئا إلا أنه توخى استخدام الألفاظ على وفق الأغراض والمعاني التي يريد أن يعبر عنها. المعاني والأغراض دي خير معنى شر نعم، احنا بنقول ان اللغة احيانا بتستخدم في ألسنة الناس اللي هم كلاب في صورة بشر باستخدام مذل لها، يعني استخدام مذل لها، يعني بعتقد ان اللسان العبد المبين يوم القيامة سيكون شخصا وسأخذ بأعناق هؤلاء الكلاب بين يدي الله ويقول يا ربي لقد أهانوني، ويقول ربي لقد وهكذا كمل.
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه من الترتيب والترتيب.
ما تنسوهاش المجتمعات هي اللي بتخرج الناس، قيم المجتمعات هي اللي بتخرج الناس. مجتمع لا يقبل منك إلا الصدق فلا بد أن تكون صادقا، مجتمع لا يقبل منك إلا أن تكون عالما فلا بد أن تكون عالما، مجتمع يقبل منك الدجال فلا بد ان تكون دجالا، فلما مجتمع يقبل منك الجهاله وانك انت تتجرد من واحد او اثنين من اياهم فتبقى مفكر جديد وعالم جديد والى عن شيء. فالمجتمعات هي اللي بتصنع، بس في خامات ما لهاش علاقه بالكلام، في خامات تطلع متعلقه بالصدق والحق غير ناظره الى ما حولها، وهم دولة الرجال الذين يحفظ الله فيهم هذه الأمة اللي هم إيه الخير في أمتي إلى يوم القيامة، اللي ما تغيروش العواصف التي تمر بالناس وهكذا. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، دول هم الرجال. يلا يا ولد.
فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق.
هو بيشرح لك أن الكلام حتى يؤلف ضربا خاصا، واللي أنا قلته أن الألفاظ مجردة لا تفيد شيئا، إنما العلاقات هي التي، وأن الذي يصنع هذه العلاقات هو الإنسان. وما تقولش كيف تصنع، اسأل نفسك السؤال ده، لأنك ما دمت تتكلم تعرف كيف تصنع. لما تتكلم مع في البيت مع أبوك وأمك وأخوك، تتكلم في الشارع مع الكلب في أي مكان، هتعرف ازاي كيف تصنع. تؤلف العلاقات اللي الأئمة الكرام رخصوها في أن الإسناد هو مناط الفائدة، في أن الإسناد هو عبد القير. ده الفكرة الأساسية في هذه الصفحة. عبد القير بدأ أنت لما تكون عاوز تفهم تعرف تقرأ كيف تقرأ قراءة جيدة بتطلع المعنى الأم من الصفحة، وهتجد أن اللي قبله كان يهيئ له وأن اللي بعده كان تفريعات عليه. تجد أن الذي يعني إحنا قلنا أن هو البيان الإبانة وأفضل البيان ما كان أبين. طب ما هو ما هي الإبانة؟ ده البيت القصير اللي هو ضم الكلمات بعضها البعض وما بعده بيان شرط له. فلو أنك جئت بأبيات شعر وألغيت الروابط العلاقات التي يصنعها المتكلم ورجعت بالكلمات إلى اللغة شيء، قف نبكي من ذكرى حبيب، لما تقول نبكي وذكرى وقف لا علاقة له بمرق عيس ولا علاقة له بالشعر، مع أن الكلمات هي أما مرق قص عيس لا يا بابا، مش في القف، مش في قفة وفي نبكي، مش في الألفاظ المجردة، إنما مرق القص في العلاقات والروابط التي بين هذه الألفاظ المجردة. عملاق ايوه هو هذا العملاق هو في هذا الروابط، غير عملاق هو في هذا الروابط، بر هو في هذا الروابط، فاجر هو في هذا الروابط، كلام الله هذا هو الاساس. يلا كمل.
فلو انك عمدت الى بيت شعر او فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق وأبطلت نبضه ونظامه الذي عليه بني.
التحليل بلد بقى. أنا بقول لك أنا بقى في فكرة مهمة جدا، وأنا يعني لست مستطيعا توصيلها. العالم الرائع هو الذي يقدم لك الفكرة العالية في صورة واضحة جدا جدا وبسيطة جدا جدا جدا، والمغفل هو الذي يعقد لك مسائل العلم. فهم كلامي؟ بمقدار تفوقك في المعرفة وامتلاكك للمعرفة بتكون قادر. ولذلك لا يستطيع أن يعلم الأطفال الصغار إلا البارع، لأنه يدني لا يقرب المعرفة العالية من الأفهام البسيطة. أي بلعوم لا يقرب. وهنا عبد الخير هنا بيقرب لي معرفة عالية جدا ورفيعة وغامضة جدا جدا، ولكن بطريقة بسيطة جدا. كيف اجمع الألفاظ دي زي ما قالها امرئ القيس، والألفاظ دي كما قالها عبد القاهر؟ يا بعد ما بينه. هيا في كلام عبد امرئ القيس شعر قالوا انه ليس في اشعار العرب مطلع افضل من قطع نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. وهي في كلام عبد القاهر مجرد هزيان. ايه الفرق بينهما؟ هو الروابط وهكذا. بس
فلو انك عمدت الى بيت شعر او فصل نثر فعددت كلماته عددا كيف جاء واتفق، وابطلت نبضه ونظامه الذي عليه بني وفيه افرغ المعنى واجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته افاد ما افاد،
هو ده
وبنسقه المخصوص ابان المراد.
هو ده. يعني انت لما مخك يشتغل شويه تقول ده هو عبد القادر في هذه الصفحه مش بيشرح لي النص، لا ده بيشرح لي صنعه المبين في بيانه، صنعه الشاعر في شعره، صنعه الكاتب في كتابته. النضب والترتيب والتأليف والعلاقات، ده هو الفرق بين امرئ القيس وزهير، الفرق بين كلام رسول الله وكلام أبي بكر وعمر، الفرق بين كلام الله وكلام الناس، الفرق بين كذا وكذا وكذا، الفرق بين وهكذا. فهنا عبد القاهر بيبين إن وجوه الترتيب، وجوه التأليف، وجوه العلاقات هي صنعة كل ذي بيان في بيان. يلا كويس.
نحو أن تقول فيه
ربنا فعدكم يطلع منكم اثنين ثلاثة بس يفهموا العلم والباقي الله يسهل. يلا
نحو أن تقول فيه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، منزل قفا ذكرى من نبكي حبيب، أخرجته من كمال البيان أيوة. إلى مجال الهزيان.
شفت زي شفت الضربات هزيان، يعني جلك على أعلى شطر من الشعر في كلام العرب. يعني القارئ حيجد أنه ما مدح شطر بيت في كلام العرب كما مدح قفا نبكي من ذكرى حبيب، حتى انهم قالوا ان الشطر الثاني جه ضعيف جدا 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 اذا قيس بهذا الشطر الاولاني. فهو جه على الشطر الرائع جدا الذي لا خلاف في انه رائع، وقال ده اصبح هزيان. اصبح ايه؟ ايه اللي انت سحبته منه؟ ايه اللي انت اخرجته منه؟ ايه التفوق العالي؟ كيف صار هذا التفوق الاعلى هزيانا؟ ها 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 ايه اللي انخلع؟ ايه اللي احنا خلعناه؟ ايوه خلعنا الروابط، خلعنا الروابط. ادي الروابط ده سر الروح الانسانيه. لا شك هذه الروابط ايه؟ لا شك هي السليقه البيانيه التي غرسها الله في الانسان، والتي هي مناط التكليف. لأن احنا عندنا قاعدة العقل العقل مناط التكليف. العقل ايه؟
مناط التكليف.
بس هو اسف. يلا كمل.
اخرجته من كمال البيان الى مجال الهذيان. نعم، واسقطت نسبته من صاحبه وقطعت الرحم بينه وبين منشئه.
خلاص انتهت المساله، ما عادش الامرئ قيس ولا غير امرئ قيس. يلا.
بل احلت ان يكون له اضافه الى قائل ونسب يختص بمتكلم.
ما صحش انك تقول قال فلان ثم تقول نبكي قف ذكرى الى الى ده كله كلام هتفهموه وحدكم. يلا.
وفي ثبوت هذا الاصل ما تعلم به ان المعنى الذي له كانت هذه الكلمه بيت شعر او فصل خطاب هو ترتيبها على طريقه معلومه.
ايوه كمل يا ولد يا ياسين. هو ايه؟ هو ايه
ترتيبها على طريقه معلومه وحصولها على صوره من التاليف مخصوصه.
ها ها ها.
وهذا الحكم.
استنى على شوي، شوف بقت ايه، عد تاني العباره دي كده.
نعم. وفي ثبوت هذا الاصل ما تعلم به ان المعنى الذي له كانت هذه الكلمه بيت شعر او فصل خطاب.
الكلام ده لازم تحفظه كما تحفظ اسمك، لأن بيقول أن الشيء الذي يكون الكلام به، الشيء الذي تكون اللغة به، الشيء الذي تكون الألفاظ به، بيت شعر أو فصل خطاب هو
ترتيبها على طريقة المعلومة.
بحط خط تحت ترتيبها. أنا بقول دائما كل صفحة فيها لؤلؤة.
نعم.
ها كل ايه؟ وعين الولد الشاطر الجيد، ما مش هقول ذكي ولا غير ذكي، لان حكايه شغل هي التي تستطيع ان ترى هذه اللؤلؤه. هو ترتيبها على
طريقه معلومه وحصولها على صوره من التاليف مخصوصه.
لاحظ ان حصولها على صوره من التاليف مخصوصه تكاد تكون صياغه ثانيه للجمله الاولى.
نعم.
ها ليه؟ يبقى كده الجمله الاولى ايه؟ ترتيبها على طريقه معلومات. ايوه. الذي به يكون الكلام كلاما هو ترتيبه على طريقه
معينه.
ثاني، الذي يكون به الكلام كلاما هو ايه؟ ترتيبه على. وايه اللي بيرتب بالمعاني على طريقة معلومة؟ هي دي عبارة عن يعني صياغة ثانية. إنما إيه اللي بيحدث؟ إيه ما هي الأداة التي ترتب المعاني على طريقة المعلومة في الإنسان؟ عقل الإنسان. عقل الإنسان. ها ها ها. عقل إيه؟ هو إيه يرتب المعاني على طريقة المعلومة. ايه اللي يرتبها على طريقة معلومة؟ هي بتوجد في النفس الانسانية، واللي يقتنصها ويرتبها وايه؟ العقل الانساني، الموهبة الانسانية، العقل الانساني على طريقة المعلومة. هتأتيك انت مفاجأة بعد ذلك بسطرين. كمل يا ولد يا ياسين.
وهذا الحكم اعني الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ
ترتيب
المرتبة
الترتيب
على
الترتيب
المرتبة.
الترتيب الترتيب الترتيب. فمن كلامي الترتيب ده الأساس. يقع ايه؟
يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس.
بس هو ده اللي يريده. الله، كأن الألفاظ بتأتي بعد ترتيب المعاني، كأن ال 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 الكلام الذي هو ألفاظ رتبت على وفق ترتيب المعاني ده يأتي بعد أن يقوم العقل بترتيب المعاني في النفس. يبقى كأن الكلام بيتم في العقل والقلب قبل أن يتحرك اللسان بنطق كلمة واحدة. كأنه الكلام قبل. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزله صنعت في ضمير امرئ القيس وعقله ونفسه قبل ان يتحرك لسانه بهذه الكلمات. كأن أنا المعاني التي أقولها وتسمعونها مني مش هو صوتي، ده هو اللي صنعها، ده صوتي، ده هو الذي يبلغها، إنما هي صنع. شفت التدسس في داخل النفس، في داخل ناطقية الإنسان، شفت إيه؟ التدسس، كيف أنطق، كيف أتكلم، دي بحوص مبكرة جدا جدا وإحنا لم نلتفت إليها. كيف أتكلم، كيف أرتب المعاني، يعني إيه العملية النفسية التي أقوم بها حتى أتكلم. أنت يا أستاذ بتاخذ الكلام وتشرحه ونسيت أن في مرحلة قبل الكلام هي أهم من الكلام وهي التي بني عليها الكلام، ونسيت إيه؟ نسيت إيه؟ اللي هي إيه؟ مرحلة إيه؟ ترتيب المعاني في النفس، ثم جريان الألفاظ في النطق على على وفق ترتيب المعاني في النفس. أنا لما أكلم طلابي بهذه اللغة أنا بكلمهم علم لابد أن يحترموه، تفهم كلامي؟ لأن أنا بأشرح له ناطقية الناطق. أنا بأشرح له إيه؟ ناطقية الناطق، يبقى لابد أن يستمع. إنما الهلوسة الفارغة هي اللي كرهت الجيل في العلم. ما هو أصل الجاهل مش هو اللي بقى جاهل، إحنا اللي عملناه جاهل. زي أنا ما كنت بقول لطلابي في الأزهر امبارح إن الظالم مش هو اللي بقى ظالم، ده المظلوم هو اللي جاء، هو اللي سيره ظالم، لأن المظلوم لما قبل الظلم ظلم الظالم. لو أن المظلوم رفض الظلم لما وجد هناك ظالم. لو أن الآذان رفضت أن تسمع الكذب ستخرس ألسنة الكذابين. لو أن المجتمعات فيها وعي يرفض الدجالين والمنافقين والمدلسين مش هتكون موجودة. ولذلك المجتمعات الأكثر تقدما تقل في هذه السلبيات، تقل فيها إيه؟ والمجتمعات الأكثر تخلفا تكسر في هذه السلبيات، تلاقي الظالم بنعتبره عادل، بنعتبر الظالم إيه؟ بر وعادل، والقاتل بنعتبره يعني ايه منقذ بطل. انت فاهم كلامي؟ العقول راحت ضاعت، ها العقول ايه ضاعت، فاهم كلامي؟ انما لو العقول، لو اليقظة قائمة والشمس طالعة اشرقت الارض بنور ربها. شفت العظمة لما الزفت يروح والظلم والجبروت والقمع والكذب والنتاق والكلاب ولاد الكلاب إلى آخره، سماه ربنا إيه؟ أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فهم كلامي؟ اللي هو العلم. فهم كلامي؟ فهم كلامي؟ يبقى إيه اللي يودي الظلام ده كله في 60 مصيبة؟ العلم والنور إلى آخره. إلى يلا يلا.
وهذا الحكم يعني الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل.
صدقني أنا قرأت الكلام ده مرات كثيرة، في كلام يا أولاد لا تنتهي حلاوته، يعني سيدنا رسول الله لما يقول كذا كذا ذاق حلاوة الإيمان، ها للإيمان إيه وللبيان وللعلم وكل شيء نقي طاهر، كل شيء نقي طاهر له حلاوة. فمن كلامي فتيش كلمات للعلماء أنا لا أشبع منها، اللي وقت ترتيب المعاني المرتبة، لأن أنا حسيت أن أنا بدرس في نصف البلاغة الظاهر على السطح، ها بدرس إيه اللي هو إيه اللي هو بعض النطق، اللي هو إيه بعض النص، ونصف البلاغة الحلو الخصب الغض الطري اللي هو قبل النطق انا ما بشتغلش فيه. فهم كلامي؟ ها؟ ونصف البلاغة الغض الطري اللي هو تحت السطح انا ما بشتغلش فيه. فكلها الناس البلاغة مش هم اللي كرهوها، انا اللي كرهتهم فيه. فهم كلامي ولا؟ وهكذا وهكذا. فلازم تفطم، يا تعمل عمل زي الناس يا تروح في 60 ده يا اخي. خلاص الارض ملت، الارض عاوزه رجال صادقين. خلاص البلاد خلاص كفرت بالكذب والبهتان وتريد نغمة صدق ونغمة حق. طلاب العلم جاهلوا لان احنا اللي جاهلناهم في العلم، احنا اللي جاهلناهم في العلم. بس يلا. والظالم بغى لان لدينا شويه هلافيت، والكذاب وقف على المئذنة وأذن بالكذب. تفهم كلامي؟ الناس يؤذنون بالله أكبر، الناس يؤذنون بإيه؟ إنما المجتمعات لما تتخلف يقف الكذابون على المآذن ويؤذنون بالكذب، والكلاب اللي تحت يسبحون. تفهم كلامي ولا؟ اقرأ.
ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل. وعلى ذلك
أيوة دي 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 أوقع من الذي مضى. الألفاظ نفسها ما لما الألفاظ نفسها ليس فيها صفة، ليست في الألفاظ صفة، ليست في الألفاظ صفة توجب أن يتقدم منها لفظ على لفظ، وليس في الألفاظ صفة توجب أن يكون هذا معرف وهذا مرف، وهذا معرف بالإضافة وهذا معرف بالألف واللام. دي كلها أشياء ليست في الألفاظ، ليست في اللغة، إنما هي معاني القلوب تلبس هذه الأحوال، وإنما هي تلبس هذه الأحوال. يلا.
وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل
شفت
المركبة.
شفت يا ولد يا ياسين، العالم الرائع لما عقله يبسط له الكلام بسطا، لما ليه؟ لما تبص تلاقي الأفكار تبسط نفسها أمامهم، تلاقي الإيه؟ تبسط نفسها أمامهم، تبسط الحبل تتسع. لما تكلم عن ترتيب المعاني وان هو الاصل ادي واحد، انتقل العقل الرائع الى ان الالفاظ ما فيهاش ما يوجب تقديم ولا ما يوجب تاخير ولا ما يوجب وما فيش شيء. يبقى اذا ده كل اللغه دي كل ما يحدث فيها من أحوال تحت منه أحوال نفسية وروحية موجبة لهذه الأحوال اللغوية. ثاني، يبقى لما قلنا أن الألفاظ لا فيها لما يوجب تقديم ولا تأخير ولا تعريف ولا تنكير، كل الأحوال اللغوية دي ليست راجعة إلى اللغة، وإنما تحتها من معاني النفوس والأحوال والخواطر والأفكار ما يشكلها هذا التشكيل. بعد ما انتهى إلى هذه الحقيقة المهمة جدا، اللي أنت لو شرحت للبلاغة لتلاميذك هذا الشرح هتخرج ناس يحبون بلاغة اللسان. قال إيه بقى؟ قال الله ده القواعد اللغوية، القواعد ايه؟ وضعت على اساس هذه الاصول النفسيه. شفت ازاي؟ شفت انا بقول في فتوحات لاهل الصدق. القواعد ايه؟ وضعت ايه؟ على هذه الاصول النفسيه. تاني مره، القواعد
وضعت على اساس
زي مثلا ما يقول لك مثلا الصفه لا تتقدم على الموصوف، ده مش لغة، ده قضية عقلية. ها ها ها،
قضية عقلية،
قضية عقلية. العقل يأبى أن تتقدم الصفة. شفت بيصل بك إلى أن قواعد اللغة ذات أصول فكرية مش لغوي مش لغوي. ليس ليس ليست المسألة مسألة لغة 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 ينطقها اللسان، إنما هي مسألة خواطر سكنت في القلب والعقل. فالأصول اللغوية وضعت على هذه الأسس النفسية والروحية، فالصفة لا تتقدم عن النصوص. ويقولون الاستفهام له الصدارة، نعم الاستفهام له الصدارة، دي حقيقة حقيقة منطقية مش حقيقة لغوية، دي قاعدة لغوية. يا سيدي القاعدة اللغوية مؤسسة على أصل نفسي، يا سيدي الصفة لا تتقدم عن النصوص دي قاعدة لغوية، نعم قاعدة نحوية نعم، ولكنها أسست وأصلت على أصل فكري. ومن هنا تبدأ ترتبط قواعد اللغة، قواعد اللغة بأصول التفكير الإنساني، وهنا تبدأ إيه ترتبط إيه قواعد اللغة، وده الكلام الصح، وده الكلام الصح. قواعد اللغة ها ترتبط بإيه، وده الكلام الصح، لأن اللغة مش هي الوحدة، ما نبتتش في صحراء، اللغة إيه؟ إنما أنبتها الوجدان الإنساني والعقل الإنساني، وثقلها وثقفها وثقفها ورققها إلى آخره، ورققها إلى آخره. فدرس اللغة بمعزل عن النفس الإنسانية درس باطل، ها درس اللغة ها بمعزل ها درس بيعلمك لعبد القاهر وهو في وهو 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 تحت أطباق التراع. يلا سمي كلامي، ده اللي أنا أريده، أريد أنك أنت يعني تقرأ الكلام وتفهمه وتسمعني كلام آخر منه. ها ها أنا قلت إيه؟ وتسمعني منه، مش هو نفسه اللي هتسمعه لي، لأنك لما هتسمعه لي وأنت عملت إيه؟ ها؟ يقول أنت عملت إيه؟ طب ما أنا أقرأه بدل أنت ما تقوله أنا هقرأه، إنما أنت مرره على عقلك ودرب عقلك على إن الأفكار اللي تمر عليه يضع فيها قطرات من رحيقه. أنا قلت إيه؟ درب عقلك على أن الأفكار اللي تمر على المجرى بتاع المجرى ده بتاع عقلك ده يكون مجرى لا يمكن أن تمر عليه الأفكار مرورا 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 الكراء، إنما لابد أن يضع فيها شيئا تنبئني الأفكار إنها مرت على رأس حضرتك. هذا الشيء ده يقول لي والله أنا مريت على جمجمة عقل الشيخ ياسين فأودع فيها هذه الوديعة. أقول له الله يا يغفر لنا ولك يا شيخ ياسين، إنما عقل الشيخ ياسين يأكل منها حتة بدل ما يضيف إليها فكرة، قضية تانية. طيب الكلام والله يلا يلا.
ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل.
أيوة الكلمة دي أنا بقرأها ونفسنكم وهي لا تزال إلى الآن بتقول لي إن فيه مناهج جديدة لدراسة اللغة وربطها بالوجدان الإنساني، لا بد لنا من الرجوع إليها ولا بد لنا من الوقوف عليها. يلا.
وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة
ماشي ماشي.
وأقسام الكلام المدونة.
خلاص ده خلاص، هات لي بقى رقم 3 يا شيخ زين.
فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول حلو رشيق وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف.
أنا عاوز أفهم يا حضرات المحترمين، أنا عاوز أفهم، أنا بقول إيه؟ أنا بقول أعيدك بالله أن تقرأ الأفكار مفصولا بعضها عن بعض، لأن ده شطر العلم. هذا إيه؟ إنما الشطر الأنبل ربط الأفكار بعضها بعض. من أول ثلاثة دي، فإذا رأيت البصيرة بجواهر الكلام، ده كيف رتب على الذي مضى. ها ها ها. فإذا رأيت البصيرة، أنا بقول لك فهم المسألة مفردة قد يكون سهلا، إنما الربط أحيانا يكون غامضا جدا، أحيانا يكون غامضا جدا. كيف ترتب ما في الفقرة الثالثة على ما مضى؟ أقول لك يا سيد، الذي مضى بيقول إن الأصل هو الإبانة. الأصل هو إيه؟ الإبانة، وربط وترتيب المعاني في النفوس، وترتيب المعاني في النفوس، والنطق يأتي بناء على ترتيب المعاني في النطق، يأتي على وفق إيه؟ وبعدين يعرش تعريجة خفيفة كده ويفتح قوس ويقول لك اللغة بنيت على ذلك، اللغة بنيت على هذه الأصول النفسية. طيب، عظيم جدا. إذا أنت وجدت أهل اللي شفت الكلام الرائع، حكم خد بالك من كرم الله للمدرس إنه يفتح عقل تلاميذه فيفهموا العلم، حتى ولو كان هو يعني كده شوية ليس كما ينبغي. بس أنا معرفش لك ربنا هيكيد بهذه الكرامة ولا لا. أعيد تاني الكلام، ما دامت الحكايه حكايه ابانه وترتيب المعاني في النطق دي هي الاصل، اذا انت قرات كلاما منسوبا الى اهل العلم ظاهره ينافي هذه الحقيقه فراجع، لانك لو راجعت ستجده لا يصطدم مع هذه الحقيقه. شفت ازاي؟ انا بقول لك ان في هنا ايه، في هنا انتقالة، في هنا مرحلة التقاء لابد ان انا افهمها. ما دام الذي لا شك فيه ان فضل الكلام على الكلام هو الإبانة، هو الإبانة، فاذا قرأت كلاما منسوبا لأهل العلم ظاهره يخالف هذا فراجع، لأنك مخدوع بالظاهر. كان ممكن يقول فإذا قرأت لأهل العلم ما يخالف هذا فلسنا معهم، فهذا الذي قالوه ليس صوابا، تفهم؟ فهذا الذي إنما هو عاوز يعلمك احترام المقالة التي يقولها أهل العلم. ما تتجرأش وتقول إنهم لم يفهموا الاستطيقة، فهم كلامي؟ ما تتجرأش وتقول إنهم لم يحسنوا الفهم، لأنك أنت لما تقعد تجرح في عقليات أهل العلم لطلاب العلم، يبقى أهل العلم أنت قفلت أمامهم أبواب طلب العلم وفضل سعادتك بس، وعلم سعادتك ربما يكون علم مزيف ملوش أي قيمة، يبقى أنت جاهلت الجيل. فكان من عادة علمائنا أنهم يشرحون الحقيقة العلمية ثم يقولون إذا وجدت خلاف هذا في كلام الكبار فراجع هذا الخلاف، لأنك أنت أخطأت في فهم كلام العلماء. لأنك إيه؟ والمسألة راجعة إلى المعاني وليست راجعة إلى الألفاظ. القضية إن عبد القاهر ينفي نفيا قاطعا أن ترجع مزية إلى مجرد اللفظ. ينفي وفي كلام العلماء ما يصف الكلام أوصافا غالبا ما تقول لللفظ، زي حلو رشيد وعزب أنيق وخلوب سائر وكذا كذا 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 إلى آخره. فهنا الكلام منصرف إلى اللفظ الذي أنت وقفت من أول طريقك تنفي أن يكون له مدخل في حسن الكلام وفي رفع وفي رقي شأن الكلام. تمام؟
نعم.
أنا حأجد في كلام الأئمة كلاما يصف الكلام بما هو أقرب، زي حلو رشيق وخلوب رائع وكذا، دي أوصاف عطاس. يقول لك ما تنخدعش، لا تنخدع، لا تنخدع، وراجع نفسك، لأنك ستجد أن كلامهم يطوي في ضميره ما قلته أنا. ها ها ها، ستجد أن كلامهم إيه يطوي في ضميره ما قلته أنا. كمل يا سيدي.
فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف.
الله الله،
وإلى ظاهر الوضع اللغوي.
يا بابا أنا تعلمت كيف أزوق الشعر من مثل هذا، لما بيقول لك عزب وخلوب وحلو ورشيق، لا يمكن مطلقا أن تقبل أن هذا راجع إلى جرس الألفاظ، لا يمكن إيه مطلقا ها أن تقبل ها أن هذا ها ثاني مرة ثانية. لما تجد مثل هذا الثناء على الألفاظ احذر أن تنخدع وأن تظن أن هذا ثناء على النغم والرنين. ها ها ها، احذر إيه؟
أن يكون هذا ثناء على النغم والرنين،
لأنك أنت لو فتشت ستجد تحت هذه الأوصاف التي هي في الظاهر راجع الألفاظ ستجد أصلا من أصول المعنى هو سبب حسنها. تفهمين كلامي؟ يا ترى واضح؟ طيب يلا.
فاعلم أنه ليس ينبئ.
تفهم كلامي؟ أنا بتعلم هنا إيه؟ أنا بتعلم مراجعة كلام العلماء. أصلك أنت لم تكن من أهل العلم ما لم تحسن قراءة أهل العلم، ما لم تحسن فهم كلام أهل العلم. عبد القادر الآن بيعلمك في علم يا سيدنا. عبد القادر أن يعلمك كيف تقرأ كلام أهل العلم. اللي حيقرأها سيدنا الشيخ جمعة ده هيبقى إمام إن شاء رب العالمين، لأن كثير من العلم مغفلين زي وكذا. فهم كلامي؟ ها؟ ما بيقولش علم، ما بيقولش إيه، إنما بيقول إيه،
كيف تقرأ كلام العلم.
أيوة مهمة جدا، زي مهم جدا ان العالم المخلص الصادق بيسيب المعرفه احيانا ويعلمك كيف تتعلم المعرفه. يعني بدل ما يقدم لك فكره يقول لك اذا قرات في كلام الكرام الذين موناس نوعان، قسم يؤخذ عنه العلم وقسم لا يؤخذ عنه العلم، وعينك انت محتاج لعين ثالثه عشان تعرف الذين يؤخذ عنهم ها ها والذين ايه
لا يؤخذ عنهم.
لانك اذا اخذت ممن لم يؤخذ عنه تبقى حكمت على عقلك بالضلال والفساد. انما لازم تعرف مين اللي يؤخذ عنه. ولذلك علماءنا كانوا يقولون ان العالم من اخذ عنه شيء ورد عليه شيء. ها من ايه؟
من اخذ عنه شيء ورد عليه شيء.
اما من رد عليه ولم يؤخذ عنه، اما ايه؟
من رد عليه ولم يؤخذ عنه
فلا قيمة له. حتى انهم كانوا لا يردون الا على من اخذ عنه علم، لان ما دام اخذ عنه علم يبقى الواجب الرد على خطأه حتى لا يأخذ الناس عنه خطأه كما أخذوا عنه صوابه. فعبد القادر هنا بيتكلم بيقول لك إيه؟ اللي بيؤخذ عنهم العلم لهم ألفاظ ملبسة، فتوقف عندها وادخل في ضمير اللفظ ولا تكتفي بظاهر اللفظ، لأنك لو اكتفيت بظاهر اللفظ ستكون أخذت علما لم يقصدهم إليه. قلت أنا الكلام اللي أنا قلته ده يا جماعة، أيوه يعني كلام أهل العلم الذين أخذ عنهم العلم، إذا وجدت فيه شيئا يناقض حقائق المعرفة الأساسية فراجع كلامهم ولا تأخذ بظاهره وإنما ابحث عن باطنه، لأنك لو أخذت بظاهره ستأخذ عنهم علما لم يقصدوهم إليه. إذا أخذت بظاهر كلام العلماء ستأخذ زي اللي بيأخذ بظاهر القرآن أو بظاهر الحديث، يبقى أخذت علما لم يقصدوهم إليه. فاللي بيقول لفظ حلو أنيق وعذب رشيق وخلوب رائع هو لا يريد رنين الألفاظ ولا يريد مجرد أصوات الألفاظ. لو فهمت أنت هذا من كلامهم يبقى أخذت عنهم علما لم يقولوه. أنا بتكلم في قضية غير الأهمية، بتكلم في قضية غير الأهمية. هذا الظاهر لو أخذته أنت بظاهره واعتبرت ما أخذته علما يبقى أنت أخذت عنهم ما لم يقل، لم يقل، لم يقل، لم يقل. إنما ارجع، ارجع وذاك حتجد إيه وراء خلوب رائع وعزب إن أنيق في كلام. اقرا اللي بقى ياسين.
فاعلم أنه ليس ينبئك في الدرس بهذا. فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده.
يا الله
وفقد يقنع
يا جمعة. تعرف لما وقفت أنا عند إلى أمر يقع من المرء في فؤاده وفضل يقتدحه العقل من زناده، تذكرت كلام الفرزدق. الفرزدق كان بيقول فيه آيات في القرآن الكريم، يا آيات السجدة نسجدوا عندها عند تلاواتها، وكان وأحب يعمل شريعة للشعر إن فيه معاني في الشعر توجب ليه انت فهم كلامي يا عايز تفهم كلامي. كلام مذهل جدا. الجرس والنغم الاخر لا ينبئك عن شيء تسمعه الاذان، وانما ينبئك عن شيء يقع من المرء في فؤاده. يا سلام يا سلام، دي ألفاظ لا يقولها إلا الملهمون. إلى إيه؟ يبقى كأن الجناس والحاجات دي مش لغة شخشخة آذان، وإنما هي شيء، وإنما المثير فيها والمدهش فيها والمعجب فيها والحسن فيها أمر يقع من المرء في فؤاده وليس في أذنه. أمر إيه وليس وفض يقتدحه العقل من زناده وليس في أذنه. يلا ها. بسم الله. لا بس خلاص الله يرضى عنكم بالفعل عشان أنا تعبت. الحمد لله.